بفتح الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسير القرآن وتفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك
مثل قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.
نعم، متفق عليه.
قوله صلى الله عليه
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم
وقوله
صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط، متفق عليه. وقوله يقول الله تعالى
وقوله صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. مضى في ما ذكره المؤلف رحمه الله من القرآن أنواعا من صفات الله جل وعلا وأسمائه، ولم يستقصي وإنما ذكر أمثلة، لأن النهج والطريق واحد ويكفي النوع عن الاستقصاء. والإكثار ثم بعد ذلك ثنى بذكر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي ولا يخالف أحدهما الآخر، بل السنة كما ذكر مع القرآن تبين وتفسر وتوضح. والواقع أن السنة مع القرآن أقسام ثلاثة: قسم يأتي لإيضاحه وبيانه وتفسيره، وهذا كثير جدا، فإن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصوم، فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات أوقاتها وعددها عدد ركعاتها، وكذلك الزكاة وغيرها مما جاء مجملا في القرآن. وهذا الذي أخبر الله جل وعلا عنه أنه أنزل إليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليه. وقد قرنها ربنا جل وعلا في مع آياته في مواضع متعددة: أنزل إليه الكتاب والحكمة، الحكمة فسرت بأنها السنة، هذا قسم. القسم الثاني من أقسام السنة يأتي مطابقا لقول الله جل وعلا، فيكون ذلك من توارد الأدلة واتفاقها، يعني يأتي مطابقا تماما ليس فيه زيادة ولا نقص، وهذا أيضا موجود بكثرة. القسم الثالث يأتي مؤسسا لشيء لم نعرفه من كتاب الله وآياته، وإنما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الكتاب دل عليه في الجملة فقط، كما قال عبد الله بن مسعود لما لعن الواصلة والمستوصلة، فقيل له في ذلك قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله. فقيل له: أين لعن الله جل وعلا في كتابه للواصلة والمستوصلة؟ فقال في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فهذا في الجملة، يعني كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله جل وعلا بقبوله. وفي طريقته هذه سلك مسلك السلف الصالح الذين يستدلون بآيات الله ثم بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام أحمد والبخاري وغيرهما ممن سبقهما وممن أتى بعدهما ممن يسلك هذا الطريق، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يقبلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها أخبار أحد إلا أن تكون متواترة، وهذا مع الأسف قد يتعدى
تتعدى عدواه إلى بعض من يشتغل في الحديث وممن يحسب من أهل السنة، وإن كان اجتهاد ولكن اجتهاد غير مفيد، بل هو خطأ، خطأ محض. ولهذا يذكر من يشتغل في شروح الأحاديث بل ويشتغل في نقل السنة، يذكر أنه لا يقبل من السنة إلا ما كان متواترا، وهذا تأثر بأهل البدع. وهذا المسلك سلكه جماعات، وبعضهم يعد من كبار العلماء مثل الخطابي عفى الله عنا وعنه، فإنه ذكر في شرحه للبخاري أشياء من هذا القبيل، مع أنه ذكر في غير شرحه للبخاري قواعد لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنكر مثل ما دلت عليه الأحاديث أفراد مثل حديث ابن مسعود الذي فيه ذكر الأصابع وغيره، مع أنه حديث متفق عليه، فنص على أنه لم يدل على الأصابع كتاب ولا سنة، هكذا قال. وقصده في هذا السنة المتواترة، والمقصود التمثيل فقط، وأن هذا من نهج أهل البدع. فيجب أن يقبل الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صحيحا أو حسنا، فإن الحسن من أقسام الصحيح، والصحيح وما تواتر فيه شروط الخمسة كما هو معروف عند أهل أن ينقله العدل عن مثله، وأن يكون السند متصل، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة، هذه شروط الصحيح. وكذلك شروط الحسن هي نفسها، إلا أنها تكون أخف، يكون النقل أخف ضبطا ممن ينقل الحديث الصحيح، هذا الحسن لذاته، أما الحسن لغيره فأن يختل فيه شرط، ولكن ينجبر بكثرة طرقه كما هو معروف. وكل هذا مقبول عند أهل السنة، ولا فرق بين كون الحديث إذا جاء بهذه الصفة يدل على أحكام مما يتعلق بأفعال المكلفين، أو يدل على علم وعقيدة، لا فرق بين هذا وهذا، يجب أن يقبل. وأهل السنة لم يفرقوا بين العقائد وبين الفروع والأحكام في المستند، إنما عندهم كل ما دل من دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من العلم، سواء كان من الفروع أو من الأصول، وجب قبوله. فقوله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه ألفاظ مترادفة. تفسره، التفسير هو الإيضاح والكشف والبيان، والتبيين من تبينه، لأنه يكون مجملا في بعض الأماكن فتبينه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، إذا أقر إنسانا على فعل من الأفعال فإنه يعد ذلك سنة، ويكون من هذا النوع، إما مبينا ومفسرا موضحا، أو يكون مطابقا كما سبق، أو يكون جاء أصلا فأثبت به ما لم يثبت في كتاب الله جل وعلا. ويدل على هذا ما رواه أهل السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب هو القرآن، مثله أحاديثه التي يوحيها الله جل وعلا إليه، وكذلك قول الله جل وعلا: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد استغل العلماء في بيان ذلك وإيضاحه، فرقوا بين الوحيين تفريقا لا يؤثر في قبول في إثبات الأحكام، في إثبات العقائد، وإنما ذلك ناحية كون كذا كلام الله جل وعلا معجز ومتحدث به وأنه متعبد بتلاوته، أما حديث رسوله صلى الله عليه وسلم فليست كذلك. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، قوله تلقاها أهل المعرفة بالقبول يقصد بهذا أهل معرفة الحديث، فلا عبرة في غيرهم الذين ينكرونها وليسوا من أهل المعرفة، ولا عبرة في من يقبل كل حديث وإن كان ضعيفا، وإنما العبرة في أهل المعرفة، معرفة الرجال والأسانيد والتمييز بين المقبول وغير المقبول. فإذا حكم إمام من أئمة أهل السنة بأن هذا الحديث صحيح وجب العمل به، وجب أن يعمل به، أو أنه حسن كما سبق. ولهذا قال: وجب الإيمان بها كذلك، كذلك يعني مثل ما سبق في وجوب الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تكييف، هذا المقصود، يعني يجب أن نؤمن به بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، بل يقبل على ظاهره كما قاله صلوات الله وسلامه عليه وكما قاله الله جل وعلا. وهذا هو الواجب لأمور: الأول أن الله جل وعلا كما سبق خاطبنا بلغة فصحى، وخاطب قوم فصحى بلغاء يعرفون اللغة، فلم يخاطبهم بألغاز وأحاجي وكلام غريب، وهذا هو الخطاب الذي يقصد به القبول، هذا واحد. الأمر الثاني أن المتبادل هو الظاهر، فلا يجوز أن نعدل عنه. الثالث أننا أمرنا بقبول ذلك وأخذه. الرابع أن الله كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه كلمة واحدة في أن مثلا يد الله نعمته أو استواءه على أو استواءه على عرشه استيلاؤه على خلقه، أو أن رجله نوع من الخلق، أو أن رحمته ثوابه، ما أشبه ذلك، ما جاء شيء، حتى ولا في حديث ضعيف. وهذا يعطينا الثقة في أن المقصود هو الظاهر. الخامس أن الصحابة الذين تلقوا ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعرف عنهم شيء لا بأفعالهم ولا بأقوالهم يدل على أنهم فهموا من خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم غير الظاهر، وهم أولى بالحق وأجدر به كما شهد لهم ربنا جل وعلا وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون وأنهم أفضل الأمة، أن الله اختارهم له إلى غير ذلك من الأوجه. أما السنة فنقول أيضا إن الظاهر الواجب قبول ظاهر اللفظ على ما يفهم من لغة العرب، هذا الواجب ولا يجوز العدول عن ذلك لأمور أيضا لما سبق، ولأن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بأفصح الكلام وهو أنصح الناس وأقدرهم على البيان، وهو صلوات الله وسلامه عليه شفيق على أمته حريص على هدايتهم. مع هذه الأمور لا يمكن إلا أن يبين ويوضح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر واضح وجلي لا يخفى، ولكن من أشرب قلبه البدع والهوى واتباع الباطل فإنه قد يعمى عن الأمور الظاهرة الجلية الواضحة. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. جاء بالنص من فأغفر له فأستجيب له فأعطيه، وجاء بالرفض، أما النص فهو جواب الطلب على جواب الطلب كما هو معروف، وأما الرفض فهو على الاستئناس، وكلاهما صحيح وكلاهما روي للحديث، فلهذا تجده في بعض كتب الحديث مرفوعا وفي بعضها منصوبا وكله صحيح صواب. وهذا من الكلام الفصيح الجلي الظاهر، وتأويله يكون تحريفا، فالنزول في اللغة هو الائتيان من العلو إلى ما هو أسفل، ولا يفهم إلا هذا منه. والنزول هنا أسند إلى الله جل وعلا، ينزل ربنا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فينزل فعل مضارع والفاعل هو الرب جل وعلا، فالتكلف بل التحريف في أن النازل شيء آخر هذا رد لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كفعل أهل التأويل مثل الأشاعرة وأساتذتهم وقدوتهم من المعتزلة الذين يقولون ممن يقبل الحديث وإلا فكثير منهم لا يقبل، يقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ما أشبه ذلك أو ينزل ملكه ملك، وهذا باطل من وجوه عدة والحديث يبطله. أولا الوجه الأول أن النزول هنا مغيم بغاية وهو آخر الليل حين يبقى آخر الليل، ومن المعلوم عقلا وشرعا أن أمر الله ينزل دائما ليس في آخر الليل فقط، تنزل في الليل والنهار في أوله وآخره ووسطه وفي كل ما أراد الله جل وعلا. وهذا الوجه واضح وجد. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أنه لا يعقل أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، ولا الرحمة تقول ذلك إلى آخره، فهذا باطل قطعا. وكذلك الملك لا يمكن أن يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأستجيب له، لا يمكن يقول هذا الملك ولا أحد من الخلق. فتعين أن يكون النازل والقائل هو الله جل وعلا لا غيره، وهذا واضح أيضا وجد. الأمر الثالث أنه جعل النزول إلى سماء الدنيا، وأمر الله ينزل إلى الأرض وإلى كل مكان، ورحمته كذلك وملائكته، فدل هذا على أن التأويل باطل. الأمر الخامس أن مذهبهم يبطل تأويله، وهو أنهم أنكروا علو الله جل وعلا. فإذا أمرهم من أين ينزل وهو في كل مكان؟ عندهم أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس، فمن أين ينزل الأمر؟ فلا بد أن يكون المذهب باطلا أولا حتى يصح التأويل ثانيا تأويلهم، وكل ذلك باطل. إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما يقرب من 40 وجه في هذا الحديث، كلها تبطل التأويلات، ويكفينا فيها هذه. احتج الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على أن النازل ملك في الحديث الذي رواه النسائي، وقال الحافظ إنه صحيح أن الله جل وعلا يمهل حتى إذا صار آخر الليل أمر ملكا فينادي من يستغفر الله فيغفر الله له، من يدعوه فيستجيب له إلى آخره. وقال هذا يتعين أن يكون هو المراد، والأحاديث التي جاءت على خلاف ذلك يجب أن تؤول إليه. وفرح بهذا الأشاعرة، وكأنه أمر متفق عليه عندهم. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أن هذا الحديث لا يساوي ما في الصحيحين، لا يساوي ما في الصحيحين، وهذا الحديث رواه ما يقرب من 18 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض الحفاظ انه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ما كان بهذه الصفة بحديث قد تكلم فيه وضعفه بعض الحفاظ؟ ثم كيف يحكم على الحديث التي بلغت حد التواتر بحديث هذه صفته؟ هذا تحكم، هذا لا يجوز. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أننا نقول على تقدير صحة ما رواه النسائي رحمه الله فإنه لا يخالف هذه الأحاديث الثابتة، فيكون ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، ويأمر أيضا، فيقول هو على القول، ويأمر أيضا ملكا أن يقول. يكون لذلك سابقة على حديث وليس فيها خلاف وليس في هذا أي إشكال. فقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة هذا عام في الليالي ولكن في آخر الليل. وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، الآخر يكون صفة للثلث، فيكون الليل ثلاثة أقسام، أول ووسط وآخر، يكون الأمر واضح ما فيه إشكال. وقوله فيقول يعني أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني، من يدعوني. والدعاء كما سبق يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء العبادة أعم، القراءة والتسبيح والتكبير والصلاة والصوم وغير ذلك هذا كله دعاء عبادة، لأن كل من يفعل شيئا من هذه الأمور هو يريد بذلك القرب إلى الله والإجابة ودفع الهم والعذاب، فهو في الواقع داع لربه. أما دعاء المسألة فأن يعين شيئا معينا يسأله. وقوله فأستجيب له يدلنا على أن الداعي يستجاب له، ولا بد من دعا الله استجاب له، ولكن هذا المفهوم قد قيده نصوص أخرى. أولا أنه لا يستجيب إلا بمشيئته جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعوتم الله جل وعلا فأعزموا المسألة، أو إذا سألتم الله فأعزموا المسألة، فإنه لا مستكره له، يعني أن دعاء الداعي لا يحمله على أن يعطي شيئا يكرهه، فالأمر بمشيئته، إذا شاء أن يستجيب استجاب وإن شاء لا يستجيب لا يستجيب، هذا واحد. الأمر الثاني أن الداعي سائل قد يكون مثلا تخلفت الإجابة بسببه هو، بأن يكون يأكل حراما أو يكون قلبه مشغولا لاهن، فإنه جاء في الحديث الله لا يستجيب من القلب الغافل اللاهي، أو يكون مستعجلا، فإنه جاء في الحديث إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يعجل ما لم يستعجل، يعني يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. وقد يؤخر الله جل وعلا إجابة عبده حتى يسمع إلحاحه ودعاءه وابتهاله، لأنه جل وعلا يريد ويحب ما ينفع العبد ويقربه إلى ربه جل وعلا كما فيه. وقوله من يسألني، الأول قال يدعوني ثم قال من يسألني، فسبق أن الدعاء أعم والمسألة أخف، ولهذا فرق بينهما، المسألة للشيء المعين الذي يسأله الإنسان من أمور الدنيا والآخرة، أما الدعاء فهو عام. وقال في الأول فأستجيب له، وقال في الآخر فأعطيه، فالدعاء الذي هو فيه في ضمنه العبادة أو يجتمع العبادة يناسب الاستجابة، وأما المسألة فتناسب العطاء العطية يعطي. وقوله من يستغفرني فأغفر له، الاستغفار إفعال وهو طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر والوقاية، يعني أن يستر ذنبه ويوقى تبعته، يسأل الإنسان ربه أن يستر ذنبه وأن يقيه تبعة الذنب الذي كان عليه، وفي ضمن هذا أن يمحى ذنبه، يمحى حتى لا يتضح فيه في صحيفته، وقد يبقى ولكن الله يستره، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر الذي صحيحين، حينما سئل قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، فقال سمعته يقول يدني الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني فترة فيقرره بذنوبه، قل عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها لك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم أو أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه. وقوله فيضع عليه كنفه حتى لا يتبين للناس حينما يذكر بذنوبه ما في تغير وجهه، فإنه يتغير وجهه ويسود يرى أنه قد هلك، حتى يبشره ربه جل وعلا بمغفرته وستره له. فهذا نوع، ونوع أن الله يبدل الحسنات السيئات حسنات، يبدلها حسنات. اعترض على هذا الحديث من ناحية الواقع والعقل، اعترض المتكلمون أو الرادون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يمكن، الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لا يمكن في الواقع ولا في العقل، فقالوا أننا نشاهد اختلاف الليل، فمثلا آخر الليل لنا هنا هو أول الليل لقوم غربنا، وهو نهار لقوم شرقنا، فإذا قيل إنه ينزل آخر الليل آخر الليل كل قوم يلزم من ذلك أن يكون دائما نازلا في الليل والنهار في 24 ساعة، هذا باطل. والجواب عن هذا أن هذا القول مبني على القياس، قياس المخلوق الضعيف المحصور المحدود، قيست عليه أفعال الله جل وعلا، وهذا هو أصل التشبيه وأصل البلاء وأصل التعطيل أيضا. يحصل التشبيه أولا ثم ينفى ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصف به رسوله ويعطل عن ذلك. فنقول هذا القول لو كان النازل مخلوقا محصورا محدودا، وإلا أفعال الله جل وعلا لا يجوز قياسها بمثل هذه الأقيسة التي تكون للمخلوق، فهو على كل شيء قدير، يكلم ويحاسب ويرى أنه وحده يكلم، وهو جل وعلا يكلم الجميع كلهم في آن واحد، وهذا من هذا النوع، نزوله من هذا النوع في آن واحد وإن اختلفت إلا في الأوقات والأماكن، فلا يجوز قياسه على ما يكون من فعل المخلوق الضعيف. وقد علم أن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن الكرسي بالنسبة للعرش أنه صغير حقير، وأنه جل وعلا فوق عرشه وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يجوز أن يقاس بشيء محدود محصور. ثم إن هذا النزول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما مضى في الآيات أنه شيء يليق بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون مثل نزول المخلوق، ولا يجوز أن يعتقد بأنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أن شيئا من السماء، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة يكون فوقه، تعالى الله وتقدس. فهو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه عال على خلقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وكذلك إذا يوم القيامة ينزل إلى الأرض وهو فوق عرشه. ولهذا اتفق علماء السنة على أن العلو من صفات الذات، وصفات الذات هي الصفات التي لا تفارق الله جل وعلا في حال من الأحوال، تكون ملازمة له دائما وأبدا، بخلاف صفات الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. والنزول من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بثوبة عبده من أحدكم براحلته الحديد. هذا قول المؤلف رحمه الله الحديث الحديث ومنصوب كذا الحديث، ويكون الناصب له شيء مقدر، إما اقرأ الحديث أو أعني الحديث. وفي هذا دليل على أنه يرى جواز اختصار الحديث، أنه يجوز اختصاره. وهذا الذي أكثر منه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو القول الصواب صحيح أنه يجوز ذلك إذا أمن اللبس وأمن أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إنه يجوز أن يقتصر على موضع الشاهد. وكثير من العلماء يفعل ذلك لكأنه شيء اتفق عليه، كما أن رواية الحديث بالمعنى أيضا تجوز وهو الصحيح، ولكن بفروق، أن يكون المعنى الذي أدي به لا يختلف عن المعنى الذي نقل عنه، أن يكون الذي رواه بالمعنى يعرف ذلك يفقه ويعرفه. والحديث تمامه كما في صحيح مسلم، بل هو في الصحيحين، ولكن في رواية مسلم أشياء ليست في رواية البخاري. لله أشد فرحا بثوبة عبده من أحدكم براحلته يظلها في أرض مهلكة عليها متاعه وشرابه، فيطلبها فييئس من وجودها، فيأتي إلى المكان الذي فقدها فيه ويضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت، يقول: أموت ها هنا. وبينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا مسائل. الأولى وهي المقصودة أن الله جل وعلا موصوف بأنه يفرح، وأن فرحه من صفاته تعالى وتقدس، ولكن فرحه ليس كفرح المخلوق، لأن فرح المخلوق يليق بضعفه وبفطره، أما فرح الله جل وعلا فهو عن غنى وعن رحمة وإحسان. ثم لا يجوز أن يكون الرب جل وعلا أو العبد مماثلا أحدهما للآخر في شيء من الصفات، وهذا أصل يجب أن يكون بين أعيننا دائما، أن الله ليس كمثله شيء لا في صفته ولا في ذاته. والأصل الثاني أن باب الصفات باب واحد، فما قيل في صفة يقال في الصفة الأخرى، لا فرق بين الاستواء والنزول، ولا فرق بين النزول والفرح، ولا بين اليد والعزة، يعني صفة ذات أو صفة معنى، كله سواء. فالله تخصه صفاته يختص بها، والعبد يختص بصفاته ما يليق به. الثاني أن فرح الرب جل وعلا بتوبة عبده ليس عن حاجة، هو غني عن طاعة المطيعين وتوبة التائبين، ولكنها رحمة، رحمته وفضله وإحسانه. وهذا يدلنا على أنه جل وعلا يكره عذاب العباد، يكره أن يعذبهم، ولكن هم الذين يحملون على تعذيبهم بأفعالهم وكفرهم ومعاصيهم. الأمر الثالث أن هذا يدلنا على فضل التوبة، أنها محبوبة إلى الله، وكذلك التائب، وأنه تغفر ذنوبه. وأمر خامس أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرح أو من شدة غضب أو ما أشبه ذلك فتكلم بكلام الكفر أنه لا يكون كافرا، وأنه لا يؤاخذ بذلك، لأن قول مثل هذا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا غلب عليه الفرح، أصبح لم يميز الكلام، ولو اعتقده لكان كافرا، لكنه لا يؤاخذ بذلك. وهذا يدل أيضا على أن حكاية الكفر ليست بكفر، إذا حكى الإنسان قول كافر أنه لا يكون بذلك كافرا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. أولا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وأنه صفة كمال كالفرح صفة كمال، وأن ضحكه يليق به تعالى وتقدس، ولا يجوز أن يكون كضحك المخلوق، وما يلزم منه أن يكون المخلوق قد رأى شيئا خرج عن العادة التي اعتادها فأوجب له الضحك، والله جل وعلا ضحكه يليق به، والمخلوق يجهل أشياء كثيرة جدا، والله علام الغيوب، ف فضحكه ضحك يخصه ولا يشاركه فيه المخلوق، فلا يجوز أن يكون ما يلزم من ضحك المخلوق موجبا لنفي ضحك الرب جل وعلا كما يقول أهل البدع. هذا يجب أن يرد ولا يقبل على الأصول التي سبق قررناها. وفي هذا ما هو ظاهر من فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة، وأن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، وأن التوبة تمحو كل ذنب حتى القتل. وبهذا يرد على الذين يقولون إن القاتل لا توبة له، يستدلون ببعض النصوص قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. نقول هذا من آيات النصوص التي يجب أن يوقف عليها ولا تؤول، ولكن لا يعارض بها الثابت من النصوص الأخرى، من مثل قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومثل هذا الحديث ونحوه. وقد فسر هذا تفسيرا جلي كما في صحيح مسلم كيف يدخل كلاهما، واحد يدخل يقتل الآخر ثم يدخلان الجنة. فسر أنه الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر، ثم يسلم ذلك الكافر ويقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. هذا جاء تفسيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وفي رواية غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. عجب، المقصود هنا إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب، وأن العجب صفة من صفاته. وقد جاء في قراءة بل عجبت ويسخر بضم التاء، عجبت، ليكون هذا المقصود الله جل وعلا، بل عجبت ويسخرون، فيكون ذلك مطابقا لهذا الحديث، فيكون من توارد الأدلة. والعجب ظاهر ولا يحتاج إلى تفسير، فيجب أن يثبت لله كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر السبب قوله من قنوط، والقنوط هو الإياس من الشيء بل شدته، أن ييأس، وهذا لا وجه له، كل الإنسان ييأس من رحمة الله جل وعلا ليس له وجه. أولا الله جل وعلا هو الرب، والرب هو الذي يتولى تربية عباده بمصالحهم فلا يضيعهم. الثاني أنه الرحمن الرحيم. الثالث أن فضله وخيره ملأ السماوات والأرض. الرابع أنه جل وعلا يستجيب دعاء الداعين كما مر، إلى غير ذلك من أمور كثيرة كلها تمنع من كون الإنسان يقنط. لهذا قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني تغييره الحال التي أنتم عليها إلى حال أحزن، فإنه قد علم أن مع العسر يسرا، وأنه ما اشتد أمر إلا وأعقبه الفرج قريبا. ولهذا كان من أمثال العرب: اشتدي تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. هذه من أمثالهم، يعني كل إنسان يقع في أزمة وفي شدة إذا اشتدت انفرجت. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وأما قوله وقرب خيره خاء، فهذا أيضا له وجه، أن خيره قريب من عباده. وقوله ينظر إليكم فيه إثبات النظر لله جل وعلا، وأنه ينظر إلى خلقه ولا يخفى عليه شيء. هذا شيء من أيضا نظر. أزلين، أزلين يعني أنكم في حالة شدة. الأزل هو المشتد، الأمر المشتد. انظر إليكم أزلين يعني من تأخر المطر، يعني في شدة. وقوله قنطين يعني مستبعدين الخير، آيسين منه، فيظل يضحك. هنا إثبات العجب وإثبات الضحك. فيظل يعني يضحك، يبقى يضحك، يظل يعني يبقى، وهذا يكون وقتا دون وقت، فليس دائما يضحك، بل يضحك إذا شاء كما أنه يعجب إذا شاء. يعلم أن فرجكم قريب، يعني تغير حالكم التي أنتم عليها قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا أولا يدلنا على أن الاستفهام في قوله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه لطلب الزيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول أن بعض الحفاظ على عقيدة غير عقيدة السلف؟ وإذا كان كذلك فكيف نقبل الإيضاح منهم في شرح الأحاديث؟
يعني حفاظ، ما هو كل حفاظ يعني على عقيدة السلف، والحفظ ملكة يعطيها الله جل وعلا من يشاء، ولا يلزم أن يكون الحافظ يكون عقيدته صافية، ما يلزم. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإيضاح والبيان والكلام يجب أن يعرض على كتاب الله ممن قاله. كل من قال قولا يجب أن يعرض قوله على كلام الله وكلام رسوله، فإن كان موافقا لذلك قبل، ليس لأنه قاله فلان، بل لأنه وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو من عدو، ولو كان القائل عدوا. ولا يجوز أن يكون الحق يعرض بفلان وفلان، إذا جاء من فلان قبل وإذا جاء من الآخر لا يقبل، هذا لا يجوز أن يكون. هذا ليس فيه ترابط وليس فيه إشكال.
أليس نسخ السنة لبعض أحكام القرآن قسم رابع من أقسام السنة؟
لا، القرآن أيضا ينسخ بعضه بعض، هذا مثل.
ما هي الفرقة الناجية وهل يقال لمن خالف ذلك مبتدع؟
نقطة اللازمة يحتاج أن نسأل عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الوقت الناجية.
ما هي مصادر التشريع وما حكم من أنكر مصدرا منه؟
مصادر التشريع كتاب السنة، أما الإجماع والقياس فلا بد أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة. هذه مصادر التشريع. وإذا أنكر الإنسان مثلا كتاب الله وسنة رسوله فالأمر واضح، ما يحتاج إلى أن يسأل عن مثل هذا.
متى يبدأ الثلث الأخير من الليل بالساعة؟
يختلف الليل والنهار، يختلف مرة يطول ومرة يقصر، فهو مختلف، ما له ربط الساعة إلا في كل وقت له تحديد.
هل الوقت بين الأذان الفجر الأول والأذان الثاني؟
لكن هذا ينبغي أن يعرف ما هو الليل، من متى يبدأ الليل ومتى ينتهي، فإذا عرف ذلك فالأمر سهل. فالليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، هذا الليل في الشرع إذا جاء ذكره في الشرع.
هل الوقت بين أذان الفجر الأول والأذان الثاني من ثلث الليل الآخر أم أنه ينتهي؟
إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر فهو من آخر الليل، من آخر الليل يعني من الثلث الأخير. هل هذه واضح؟ ما يحتاج مثل الآن في هذا.
هل هذه العبارة، هل هذه العبارة من لم يكفر الكاف فهو كافر، هل هي صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل هي على الإطلاق؟
أولا الأسئلة يجب أن تكون في نفس الدرس، ما تخرج عن الدرس، الناس إذا تخرج عن الدرس ما يصلح أن يجيب عليها. ثاني أن السؤال يجب أن يكون في أمر مشكل يستسلم الإنسان ويريد منه الإفادة، فإذا كان السؤال على غير ذلك فلا يجوز الإجابة عليه.